بويه زيد ضارب أم على أن قيل أم قيل لكل من الأمرين، أعني أمر التلبس وأمر الحمد. يعني أمر التلبس وأمر الحمد، يعني كما أنه بالأمس هو تلبس بعملية الضرب لا اليوم، كذلك أنا أنعته وأخشه بأنه ضارب. لا شو ينقصه ضارب؟ مو الآن، وإنما أخشه بأنه ضارب شكل بالأمس، فلا مجال. والمجال إنما كان يفترض فيما لو كان التلبس في الماضي بينما الحمل كان الآن، في شيء مجال. فما دمنا نعيش فائقة المحذور لنا أن، والمولد من الموارد الذي يمكن فيها كل من الحقيقة والمجال، دفعا للمحذور نقول بالحق. هرمت بعد ما عدت أجاب الشيخ المسلم، إذا جاب المسلم شنو؟ إنك تريد أن تسجل علينا إشكال، أقول لو تم هذا الإشكال لدعانا القول بالحقيقة، لكن بهذا النمط من التأويل والتحوير. أولنا القضية وصار القيد ليس قيدا للتلبس فحال، وإنما قيدا للتلبس والحمل. السؤال الأجنبي، شو الجانب سؤال فاستهم على وصفة ذوقك أنت تقدر أن ترجع القيد للأمرين معا، وبالتالي تدعو إلى نظرية حقيقة. القائل بالأعم هم لازم تحكم بهذا الأسلوب؟ القائل بالأعم هم تقول يا بالقيد قيد للاثنين معا كما فعلت أنت على وفق طريقتك أم لا؟ قال لا ما يحتاج. ليش؟ قال لأن القائل بالأعم حتى ولو جعلنا القيد قيد للتلبس دون الحمل هو ينادي بالحقيقة، لأنه هو قائد بالعكس. فإذا كان قادر على أن يوصلنا إلى الحقيقة مع إرجاع القيد قيد أمس إلى التلبس دون الحمل، فلماذا نتكلم ونرجع القيد إلى الأمرين الذي هو أيضا نتيجة إلى الحقيقة؟ وبعبارة أخرى، على وفق ذوقنا إرجاع القيد إلى أحدهما مجال، وإرجاع القيد إليهما حقيقة. وحيث أن المجال مبتلى بمحدود فلا محالة، لا بد من القول برجوع القيد إلى الاثنين معا. أما على طريقة الخاص إرجاع القيد لأحدهما أو إرجاع القيد إليهما، يعني هم إلى التلبس وإلى الحج، على كل من الأمرين القضية قضية حقيقية. وإذا كانت قضية حقيقية إذا ليش نحن نختار الطريق الصعب؟ وما هو الطريق الصعب؟ إرجاع قيد أمس على أن يكون قيدا للأمرين معا، بل نقول نرجع قيد أمس على أن يكون للتلبس فقط. هذا حاصل ما أفاد، خل أطبق لكم هذا حتى أدخل في البحث البعدي. قلت يا أخوان، هاي قلت جواب لمن؟ لأن قلت شنو كان جواب إن قلت؟ أنت تقول بالانصراف إلى المضي إلى الانقضاء وهو لنكتة الأغلبية وهو مجال، فأنت قائل بالمجال للحفظ. فإذا قلت جواب الشيء على ما سجل عليه من إشكال المجال الأكثر، قلت أولا وثانيا مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد يعني من البعيد أن نقول بالمجال الأكثر، من البعيد يقول الاستبعاد مجرد بعيد، يعني مجرد استبعاد لا يكون دليلا أن يقف أمام أدلة الذكرى. إن مجرد الاستبعاد، استبعاد ماذا؟ استبعاد المجاز الأكثر، أن واحد من البعيد يقول بالمجاز الأكثر، أن مجرد الاستبعاد شبيه غير ضار بالمراد. وما هو المراد؟ من أننا نقول بخصوص المتلبس بالحال وبعد، ونقول بأنه الانقراء هو الأكثر وبعد، ونقول الانقراء مجرد. يقول على غير مراد بهذه المقدمات الثلاثة، بهذه النتائج الثلاثة، وهذه النتائج الثلاثة قال بها الشيخ المصنف، لأن الشيخ المصنف قال ماذا؟ قال أن المشتق موضوع للمتلبس بالحال، وبعد قال وأن المشتق ينصرف غالبا ممن إلى المنقضي، وبعد قال والانصراف إلى هذا الفرد الغالب هو من انصرافا على سبيل المجاز، أي تدعى وقال. يقول هذا لا يضبط مرادنا، وبهذه النتائج الثلاثة الذي قلنا بها سابقا. بعيدهم أنه واحد يتزوج بعيد عن يعني ليس عندي جواب إلا جواب الانفعال النفسي. أستبعده مو قام الدليل على إبطاله، من البعيد أن واحد يلتزم بالمجاز الأكثر، من البعيد ما عنده دليل ولم نقم دليل. وما هو دليل؟ نعم إذا صار بناء أنه نقيم دليل وأن حكمة الوضع تتنافى مع المجاز الأكثر، بعد مو مجرد استبعاد، تبقينا من الاستبعاد وقدمنا شنو؟ دليل. قدمنا دليل، هو الآن يفترض كل القضية في حريم الاستبعاد وليس في حريم الدليل. إلا أن مجرد الاستبعاد غير ضار بالمراد، قلت المراد يعني بتلك النتائج الثلاثة التي انتهينا إليها بعد مساعدة وجوه المتقدمة الثلاثة الذي استدلينا عليه على المطلوب عليه على المراد ونتائج المراد. هذا الجواب الأول. اجيب الجواب الثاني. الجواب الثاني شنو؟ الجواب الثاني شنو؟ إنما موردنا من مورد إمكان المجازي والحقيقي. وبعد فإذا كان هناك استبعاد في المجاز فلنقل في الحقيقة. إذا كان هناك محذور من القول بالمجاز فلنقل بالحقيقة. لكن شلون يقول بالحقيقة؟ وذلك بجعل قيد في الأمر قيد لهما معا. شو العبارة؟ إن لقى بالحق
هو العفو بالحق حال تلبس. ولحال تلبس إحنا ما فيش كأنه حقيقة. بس إحنا كلامنا فيما لو انقرن تلبس بدون حال لحال حال تلبس. هذا البحث مالنا.
لا. إحنا كلامنا إذا واحد قال جاي عالم أمس، هاي قضية مجازية حقيقية. طيب كل الكلام زيد عالم أمس، هاي قضية حقيقية أو مجازية؟ في البلد المصنف قال أنها قضية مجازية. ليش قضية مجازية؟ لأنه هو شو تلبس بالعالم بعد، شو بتنعته بأنه عالم الآن؟ وقلنا متى ما صارت بينونة بين ظرف التلبس وظرف الحمل فهو مجاز. هذا رأي رأي المصنف لما نقول بنظرية الأخص. هنا معنى نظرية الأخص، اشرح لي نظرية الأخص. كل ما كان، هذا تعريف نظرية الأخص، كل ما كان ظرف التلبس هو المضي وظرف الحمل هو الحال فإن ذلك يستدعي المجاز. المصنف الآن شيء يقول إذا جئت زيد عالم أمس هاي قضية مجازية. فإذا قضية مجازية خب أنت راح تقول بنظرية المجاز الأكثر، لأن أكثر القضايا من هالقبيل، فتقول المجاز. يقول صحيح، إذا قال إذا افترض أن المجاز أكثر مبتلى بالإشكال أنا أقدر هاي القضية نفسها أجعلها قضية حقيقية. فإذا جعلت قضية حقيقية بعد يجي الإشكال، بعد ماكو إشكال. الإشكال كله مسجل بناء على أن نحكم، الآخرون يحكم على أن هذه القضية قضية مجازية. يعني إذا قال زيد عالم أمس قضية مجازية أجل الإشكال. وهو أن أنت يلزم على رأيك أن تقول بأن أكثر القضايا هي من المجاز الأكثر. شيخ إذا قال بس ممكن هذا الإشكال إذا بعيد ما ممكن الالتزام بالمجاز الأكثر، فأنا أقول لك شيء، لأن هذه القضية قضية حقيقية. وبالتالي الفن الذي قدمه لنا الشيخ هنا شنو؟ في فيما سبق كان المركوز فيه بهن أن القضية لما تحكم بالمجال بعد لا مجال لأن تحكم بالحقيقة. هذا الذي كان مركوز في البيان. الشيخ أبدى طريقة جديدة، قال اعلم ليس كل مجاز ممنوع أن يكون حقيقة، بل بعض القضايا المجازية يمكن أن تكون قضية حقيقية كما في المانع. فإذا عندك أزمة جعل هذه القضية مجازية وتحولها وتسويها قضية حقيقية، لكن تحويلها شلون؟ كلام كان في تحويلها شلون هي قضية مجازية والآن تحولها وتسويها قضية حقيقية. إنما كانت مجازية متى؟ عندما يكون قيد التلبس دون قيد الحمل. يعني شنو قيد التلبس دون الحمل؟ يعني بارحة هو كان عالم هاي تلبس، والآن نصفه بأنه تعال احنا نحورها نسوي حقيقة. شلون نحورها نسوي حقيقة؟ قيد أنف كما يكون قيدا للتلبس فكذلك هو قيد للحمل. يعني شو بقول أيها الذي أنت كنت بالأمس متلبسا بالحارس إني أصفك بالأمس مو أصفك الآن، إني أصفك بالأمس أنك قضية حقيقية. صارت تقول حقيقة زين الحقيقية شنو جميل ضابط الحقيقية شنو؟ اتحاد زمن التلبس وزمن الحال. هذا بعدين دخل في سياق قضية جديدة، قال خب هذا احنا عرفنا على رأيك ايش تسوي. طبعا بعدين عنده فتأمل، انا ابين فتأمل حاصل فتأمل كم كان ابين ما دام الشيء يقول خب كون ما نحن فيه، معني شوي كون ما نحن فيه يمكن أن يكون قضية مجازية كما يمكن أن يكون قضية حقيقية. هذا أنا أسلمه، هاي مناقشة هو يسجلها على نفسه. لكن كيف أمكن للإنسان أن يصير دليلا للوقوع؟ إنكار شيء لا يعني وقوع ذلك. مجرد القول بأن القضية يمكن فيها الوجهين معا، إذن نقول بأنها هي حقيقة. تقول لي لا أنت قبل هذا لما بينت المطلب ما بينت شيء. إيش قلت أنت؟ اسمع لي داعي أنت. أنت قلت كل من الأمرين ممكن، وإنما مدرك الطيرورة حقيقة وجود كريم وما هي قريبة وهو استبعاد ذلك المحدود. لأجل ذلك المحدود ولأجل استبعاد المجاز هذه القرينة. فشلون تقول أنه انتقال من الإمكان إلى الوقوع بلا مستند، بل انتقال من الإمكان إلى الوقوع بمستند. قلت القرينة لا ينبغي أن تكون قرينة غير عرفية. القرائن العرفية تصلح أن تكون عكاد يعتمد عليها المتكلم، أما إذا كانت القرينة قرينة عقلية نظرية تحتاج أنواع يبعد هل قد يفكر إلى أن يحصل على قرينة مثل هذه القرينة لا يعتمد عليها العقلاء في مقام الانتقال من الإنسان إلى الوقت. وما نحن فيه قرينة مستبعدة جدا، خصوصا انتبه بالذات خصوصا ان جعل قيد ام قيد لهما معا يحتاج الى تكلف زائد. اذا الظاهر من القيد ان يعود الى خصوص المشتقين لا الى الاثنين معا، عوده الى الاثنين يحتاج الى مهمه زائده. انت ارتكبت خلاف الظاهر، وين ارتكبت خلاف الظاهر؟ بان قيد ام في الوقت الذي هو قطع الأول يستدعي العود إلى التلبس فقط، أنت شغل أرجعته إلى التلبس والحب. وكيف لك أن تدعي أن قيدا واحد يعود إلى الاثنين؟ نعم تبعتم ذلك. إذا عيب التأمل، التأمل شنو؟ التأمل حركة من الإمكان إلى الوقوع يحتاج إلى مستند. ما هو مستند؟ لسائل أن يدافع عن الشيخ الخراساني يقول المستند موجود. وما هو المستند؟ وهو المحذور. لأن لا نقع في المحذور قلنا لمثلة من الإمكان إلى الوقوع، يعني إمكان من إمكان الحقيقة إلى وقوع الحقيقة. قلت المحذور هل يصح أن يكون قرينة لمثل هذه المثلة؟ لأن القرائن لا بد أن تكون منظار عند العقلاء. وهل لا ترى هذه قرينة ممضية عند العقلاء بالعقلية العرفية؟ نعم مسلم أنها هي قرينة ممضاة عند العقلاء، لكن بالعقلية مو بالعقلية العرفية، وإنما بالعقلية الدقيقة. والذي يستلزم الحركة من الإمكان إلى الوقوع أي قرينة؟ القرينة العرفية لا القرينة العقلية الدقيقة، لأن القرينة العقلية الدقيقة يحتاج إلى تأمل، إلى انتباه بغاية الانتباه. ومن هنا قالوا القرائن إنما يمكن الانتفاع منها إذا لبست زيد أرضية، أما إذا قرينة عقلية من دون أن تكتفي زيد للعرفية ما ممكن أن يصلح أن يكون ذلك قرينة. شوف العبارة، إن ذلك إن ذلك عشان القول بالمجاز الأكثر، إن ذلك إنما يلزم لو لم يكن استعماله في من قضى بلحاظ حال الثلاثة. يعني العبارة يعني أنا حال الحمل نفسه حال الثلاثة. العبارة يقول حال الحمل نفسه، فيقول إذا لم الإشكال مسجل فيما إذا لم يكن حال الحمل نفسه حال التلبس، وأما إذا كان حال الحمل نفس حال التلبس بعد ما كنت شو العبارة؟ إن ذلك إنما يلزم متى يلزم الشرط؟ متى يلزم الشرط؟ لو لم يكن استعمال المستقي في من قضى بلحاظ حال التلبس، يعني حال الحمل نفس حال التلبس، مع أنه يا أنه يعني معنى مع أنه يمكن أن يجعل حال الحمل عين حال التلبس، مع أنه يعني يمكن جعل حال الحمل عين حال التلبس، مع أنه بمكان من الإمكان، فيراد من صحيح فرق، فيراد من جاء الضارب. لو كان جاي أمس واي حلوة على أن أمس قيد للاثنين معا وليس قيد لأحد حتى يصير تخصيص الخوف، فيراد من جاء الضارب أو الشارب، والحال أنه الضارب منه ما حتى عن يضرب، والشارب ما حتى عن يشرب، والآن مدى يشرب، وقد انتهى عنه الضرب والشرب. جاء يعني شنو؟ فسر لي اياها، ترجم لي اياها. جاء الضارب يعني شنو؟ يعني جاء من كان قد تلبس بالضرب بالامس وبعد، واني اصفه بانه ضارب. ايش وقت اصفه بانه ضارب؟ ام بالامس. اي جاء الذي كان ضاربا وشاربا قبل مجيئه حال التلبس للمبدا، لا حين تلبسه بعد الانتظار، كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال، اي حال التلبس بالحال، وجعله معلما بهذا العنوان الاعلان بمجرد تلبسه قبل مجيئه ضروره انه لو كان للاعام لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين. ترى عطف التفكير جابر، عطف التفكير اعيد فيها، وجعل معنونا بهذا العنوان، وجعل مثل هذا الشخص معنونا بأنه ضارب بهذا العنوان، وجعله بهذا العنوان بعنان بمجرد تلبسه قبل مجيئه، يقول هذا ضرورة أنه لو كان للأعمي لصح استعماله بلحاظي كل الأمرين، أما لو قول بالأعام فيمكن أن يكون القيد قيدا للأمرين. ومن جملة كثرة الاستعمار، هاي النتيجة النهائية الذي راح يقول أشياء، كثرة الاستعمال، ما هو اعترف بأن كثرة الاستعمال بلحاظ حال الانقضاء، كثرة الاستعمال في حال الانقضاء، طبعا هو قائل بأنه في حال الانقضاء مجازا، كثرة الاستعمال في حال الانقضاء تمنع عن دعوى انتباه خصوص التلبسي عندما يطلق لفظ، يعني ما نقدر ندعي بناء على قول الاعان، بناء على القول بالاعان كثرة الاستعمال في المضي يمنع من انه لو اطلق يراد به المتلبس حاله، وبعبارة اخرى يعني على القول بالاعان ما دمنا اننا نقول المضي كثير والحال قليل، فإذا قال ضارب إلى ماذا يتوجه؟ إلى الكثير. الكثير هو شنو؟ الذي انقضى. فإذا يتوجه إلى الكثير الذي انقضى ويكون مجازا في الذي انقضى فيحتاج إلى هذا. شوف العبارة. وبالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء، يعني في حال الفرد الماضي، تمنع هذه الكثرة شنو؟ عن دعوى الانصراف عندما يقال ضارب تنصرف علما إلى تمنع أنه لا مجال لأن نحملها على الضارب بالفعل، تمنع عن دعوى انصراف خصوص حال التلبس طبعا من الإطلاق، يعني عندما يصرف إجمع عموم المعنى وقابلية كون حقيقة في مورد ولو بالانطباق لا وجه لملاحظة حالة أخرى كما لا يقوى. يعني شو؟ مقلنا أنه الانطباق الكثرة وين؟ بالمضي، والمضي يستدعي المجاز، لكن لو يستدعي المجاز مع إنسان حمل على الحقيقة لو ما يمكن حمل على المجاز، يقول هو مع إنسان حمله على الحقيقة بعد لا حاجة لأن يحمل على المجاز. شوف العبارة، اسمع عموم المعنى، يعني إذا كان الاستعمال يحمل كله من الوجهين، من الوجهين هم الحمل الاستعمال المجازي وهم الاستعمال الحقيقي، اسمع عموم المعنى أي وقابلية كون المشترك حقيقة في مورد، يا مورد ما لو كان قيدا لهما معا ولو بالانطباق، ولو بالانطباق يعني شنو؟ ولو من جهتي أنه هذا الفرد الثاني إنما صار حقيقة باعتبار انطباق وحال التلبس مع حال الحمل، لا وجه إذا قلنا بالحقيقة لا وجه لملاحظة حالة أخرى وهي حالة مجازية كما رأي الأشواء. يقول هذا وين يقوله؟ هاي على نظرية، فنظريتنا شنو؟ أن كل من الأمرين ممكن، لكن إذا كان أحد الأمرين مبتلى بإشكال فيصار إلى الحقيقة، لكن مع ضريبة، شنو الضريبة؟ إذا مجاز يكون القيد لأحدهما، إذا حقيقة يكون القيد لهما معا. هذا على رأيي. إذا يجي يسأل سؤال، زين حي القول بالأعم شنو؟ هم ترجع إلى يقول لا بعدين يمكن، نعم يمكن أن يكون قيد لأحدهما كما يمكن أن يكون قيد للاثنين معا، لكن ليش ترجع الى القيد الاثنين معا؟ لانه انت اذا رجعت قيد لاحدهما لحصلت الحقيقه، فلا حاجه الى ارجاعه القيد اليهما حتى هم تحصل على الحقيقه. شوف العباره، بخلاف ما اذا لم يكن له العموم فان استعماله حينئذ مجازا بلحاظ حال الانقضاء، وإن كان ممكنا إلا أنه لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان فلا وجه لاستعماله وجده على الذات مجازا وبالعناية وملاحظة العلاقة، وهذا أرجو كل صحيح في على رأينا، وهذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة. يقول هذا قص أشير إلى هذا، يقول أنا هاي طريقة وين أمشيها إذا كانت الجملة تتحمل كل من الحقيقة والمجاز، وهذه الطريقة ما أقدر أطبقها دائما، إنما أطبقها في مورد يمكن كل من الحقيقة والمجاز، أما في المورد الذي لا يمكن فيه إلا المجاز ولا مجال لفرض الحقيقة فيه بعد ما نقدر نحولها للحقيقة، هذه الطريقة أعني القول بالمجاز على فرض والقول بالحقيقة على فرض آخر. هذه الطريقة وين تعتمد؟ إذا كان المورد يتحمل المجاز والحقيقة، أما في القول إذا لا يتحمل إلا المجاز، نحن نقدر نحوره إلى الحقيقة. شوف هذا، وهذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله في حقيقة، وإنما يلحظ استعماله فيه. ما كان كما في الاستقبال، مو إلا في الاستقبال، هذا صحيح. بس إحنا ضابط عام، تطبق على هاي ضابط عام. إحنا ضابط عام المورد الذي لا يتحمل إلا المجال، لا يتحمل، مش خايف. كما في مثل ماذا؟ كما في الاستقبال، كما في الاستقبال. فلتجد إنما يمكن تطبيقها إذا كان كل من المجاز والحقيقة ممكن، وبعد وكان المجاز مبتلى بإشكال حينئذ نصير إلى الحقيقة، وإن كان في الحقيقة فيه شيء من التكلف، وهو إرجاع القيد إلى الاثنين معا، لأنه هذا نحو من التكلف فيما لا يصح استعماله في حقيقة كما لا يخفى. فصل بينت أن الفصل شيء، إن مجرد إن كان كل من الحقيقة والمجاز لا يعني وقوع الحقيقة، وما اعتمدت عليه من قرينة، أعني قرينة أن لا نقع في المحذور، هذه قرينة ليست عرفية، وإن كانت هي قرينة عقلية. بعد ما تمم بعدما تمم الدليل الثالث، الآن راح يرجع يسجل إشكال على الدليل الثاني. بس قبل ما أشكل على الدليل الثاني، الدليل الثاني فيه شيء أهم من الدقة الكسولي، أنا راح أقدم مقدمة. بعد ما أقدم مقدمة أدخل في كيفية ربط هذه المقدمة فيما نحن فيه. فين المقدمة؟ مقدمة ما مذكورة في كلام المرحوم الشيخ. احنا ندرس القضية اما قضية ايجابية واما القضية قضية سلبية. بالقضية السلبية لا لنا ان نقول مرة السلب مطلق واخرى السلب مقيد. في السلب المقيد قد يكون مقيدا من حيث الموضوع، وقد يكون مقيدا من حيث الهيئة، وقد يكون مقيدا من حيث المحمول. طبعا هنا عندنا أزمة ثبوتية وعندنا أزمة إثباتية. الأزمة الثبوتية يعني شنو الفارق بين هذه المعاني؟ هذه يسمي بيان تحديد فارق كل معنى عن معنى آخر، هذا بحث ثبوتي. بعد ما نأمن البعد الثبوتي شلون نحكي؟ يعني شلون نحكي؟ يعني إذا رجعنا قيد الموضوع شلون أجعل قيد المحمول؟ إذا أرجع لقيد المحمول شلون أحكي حتى أنبه على أن المورد قيدا للمحمول؟ خب تعال طبق لي بالمثال رجاء. فإذا عندنا تارة حديث الثبوت وأخرى حديث إثبات، أو عبر تارة تمييز هذه المعاني فيما بينها في عالم الذهني بقطع النظر عن الألفاظ. أنا أرسل الآن مو أريد أوجه خطاب له، شلون أميز بين كل قضية عن القضية الأخرى؟ بعد ما أبين هوية كل قضية عن القضية الأخرى، شلون أحكي وياك حتى أوصل لك هذه الرسالة؟ وأنا أريد هذا المعنى لا باقي المعنى. إحنا ترى أن القضية ما بها قيد، قضية ما بها قيد. شلون قضية ما بها قيد؟ إذا كنا قضية سلبية، طبعا لا فرق بين قضية إيجابية وقضية شو؟ قضية إيجابية شو أقول؟ سيد عالي ما أقول زيد في يوم الجمعة عالم، ولا أقول زيد عالم في يوم الجمعة، لا أقول هذا ولا أقول قيد في يوم الجمعة ما أقول. لم تكن القضية فيها قيد، شنو القيد؟ في يوم الجمعة، وإنما قضيتي ما منظور فيها قيد الزمان مثلا. هنا شنو تسمية قضية مطلقة؟ ليش مطلقة؟ لأنها معرفة عن قيد الزمان. مثلا احنا دار أذكر قيد الزمان، انت تقدر تفترض بدل قيد الزمان اي قيد من القيود. سأتكلم بقطع النظر عن بحثه، راح اتكلم بكلام عام وهذا لا فرق بين القضية الإيجابية والقضية السلبية، فلنا أن نقول القضية الإيجابية مبررات من القيد، والقضية السلبية أيضا مبررات من القيد. بمعنى شنو مبررات من القيد؟ أقول زيد الكافر وزيد ليس بالكافر، هذا بحث. ماذا نصف هذه القضية؟ نقول قضية مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ أي فاقدة للقيد. طبعا بما أن حديثنا كل قضية في قضية سلبية، ليش بعدين أقول ليش حديثنا قضية سلبية؟ فإحنا راح نمثل لأجل الوصول إلى المطلوب، راح نمثل بالقضايا السلبية، وإلا ما نقوله من بيان في القضية السلبية هو جار أيضا في القضية الإيجابية. لا قضية فإذا شنو صار؟ القضية قد تكون القضية السلبية قد تكون مطلقة، بمعنى أنا ليس فيها قيد، فأقول زيد ليس بالكافر، هذا يسمى قضية سالبة وقضية مطلقة. ليش مطلقة؟ لأن ليس فيها قيد. مقابل ما لو كانت القضية سالبة لكنها مقيدة، يعني شنو؟ جبنا القيد، مثلا قيد تقريب في يوم الجمعة أشياء في كربلاء، إما قيد زماني أو قيد مكاني أو قيد وصفي، أي قيد كان هم أي قيد كان أرادهم في يوم الجمعة. في يوم الجمعة عندما يدخل على القضية يسميها قضية مقيدة. طبعا دخولها يتصور فيه الحافظ ماذا يدخل. طبعا تدرون أن القيد طبيعة شنو؟ يضيق الحالة. يعني ما شنو الفرق بين العالم والعالم مثلا الفقيه؟ شنو الفرق بين العالم له حصة أوسع من الفقيه؟ كلما جاء قيد ساعد كان يدخل الفقيه. طبعا بعدين عندي استدراك أنا بعلم ما بعد، وهذا شأن القيد. القيد يضيق القضية. إهمال نحن عالم الثوري عندما يدخل القيد إلى القضية دخول يمكن أن يكون بأحد أنحاء الثلاث، إما دخول في جانب الموضوع فالطبيق وين يصير؟ في جانب، وإن كان جانب النسبة وجانب المحمول مطلق. جانب النسبة وجانب المحمول ايش بيه؟ مطلق، لأنه القيد وين وجهته؟ خليته في قائمة الموضوع. وبالحقيقة الموضوع صار الموضوع هو عبارة عن زيد زائد في يوم الجمعة، فموضوع قضية الجمعة ليس زيد، وإنما موضوع قضية الجمعة زيد في يوم الجمعة. فإذا كان قيد في يوم الجمعة موجه إلى الموضوع فإن موضوع القضية ماتي سوف يتضيق، وإن كان محمول القضية ماتي ليس مضيق، والنسبة أيضا ليست بمضيقة، وإنما الذي هو مضيق ما هو خصوص الموضوع، فيصير موضوع قضية زيد في يوم الجمعة. زيد في يوم الجمعة مثلا أقول لك أكرم زيد في يوم الجمعة، موضوع قضيتي من زيد يوم الجمعة، فالإكرام منصص منحط على ماذا؟ على يوم الجمعة. هل تقدر تكرم يوم السبت؟ ليش؟ موضوع قضيتك هو زيد يوم الجمعة، إكرامه في يوم السبت يحتاج إلى مستند آخر، ما عندك دليل على إكرامه يوم السبت. أنا الحاكم في هذه القضية جعلت موضوع قضيتي ماذا؟ لم أجعله زيد في أي وقت كان، وإنما جعلته زيد في خصوص يوم الجمعة. هذا يسمى القيد دخل في القضية لكن من نافذة الموضوع، وقد لا يكون القيد قيدا للموضوع، وإنما يكون القيد قيدا للمحمول. لم يكن القيد قيدا للموضوع، لا، بل موضوع قضيتي مطلق، إنما المحمول شنو؟ يكون مقيدا. الإكرام مقيد بيوم الجمعة، عملية الإكرام مقيدة بيوم الجمعة، أما موضوعك موضوع مطلق. موضوعي زيد وليس موضوعي زيد في يوم الجمعة. موضوع القضية ما هو؟ محض زيد. إنما شنو الذي تبدل؟ عملية الإكرام، عملية الوجوب عبر عنها. عملية الوجوب متى تثبت؟ الخطاب متى يثبت؟ في يوم هذا ليس القيد قيدا للموضوع، وإنما القيد قيدا للمعنى. وقد لا يكون قيدا للموضوع ولا للمعنى، وإنما قيدا للمعنى. ذلك المعنى الحق، ذلك المعنى الرابع، ذلك المعنى الحرفي. طبعا إذا قلنا أن المعنى الحرفي يجب الاستقيم كما هو رأي المختار خلاف الأفضال، إذا قلنا بهذه المقولة إحنا أيها الأخوة ليس موضوع قضيتنا مضيق، كما أن ليس محمول قضيتنا مضيق. شنو الذي يعطيك الرابط؟ ضيق النقطة، ضيق المعنى الحرفي، ضيق. يا اخوان تضييق الموضوع تضييقا للامر بمعنى اسمي، تضييقا للمحمول تضييقا لمعنى اسمي، تضييقا للنسبه تضييقا لمعنى حرفي. الان اذا كانت قضيتنا قضيه سلبيه، هذا كان في القضيه الايجابيه، الان احضر لك في القضيه السلبيه. يعني شنو قضيه سلبيه؟ زيد في يوم الجمعه ليس عارف، زيد ليس في يوم الجمعة عارف، زيد ليس عارف في يوم الجمعة. هل تقرأ يعني؟ أكررها، زيد في يوم الجمعة ليس عارف، زيد ليس في يوم الجمعة عالم، زيد ليس عالم في يوم الجمعة. وبهذا اتضح أنه في مقام بيان عالم الإثبات. شلون أنا أتكلم وياك؟ هذا الظرف وين أخليه؟ موقع الظرف وين ألف؟ مرة ألفه بالموضوع فصار قيدك، ومرة ألفه بالنسبة وهو ليس فصار قيدا للنسبة، ومرة ألفه بالمحمول فصار قيدا للمحمول. هذا عالم الإثبات. يعني شلون نحكي إذا واحد يريد يجعل هذا القيد قيدا للموضوع؟ شلون يحكي إذا يريد يجعل القيد قيدا للمحمول؟ شلون يحكي إذا يريد يجعل القيد قيدا للنسبة؟ شلون يحكي؟ بينا إذا كان كنت في صدر جعل القيد قيدا للموضوع شلون يكون في يوم الجمعة ليس عارف، إذا أجعل قيدا شقول زيد ليس في يوم الجمعة، إذا أردت أن تعلم المحمول شقول زيد ليس عالم في يوم الجمعة. جيد، هاي اتهمناها. هسه بعد ما اتهمنا، إذا القضية قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة، والقيد قد يتطور قيدا للموضوع وقيد للمحمول وقيد للنسبة. السؤال الذي نسأله، احنا قرينا من علامات المجاز السلب مجيب، قلنا الحمد علامة الحقيقة، والمجاز علامة، والسلب علامة المجاز. الآن نسأل أي سلب تعني؟ أنت الذي قلتم أن السلب علامة المجاز، أي سلب؟ اتضح أن السلب على صور أربعة، أي سلب هو علامة المجاز؟ هل السلب المطلق علامة المجاز أم السلب المقيد؟ إذا كان السلب المقيد، أي سلب المقيد هو علامة المجاز؟ سلب الموضوعي أم سلب النسبة أم سلب المحمول؟ المؤسسين لهذا القانون، السؤال لهم، الذين قالوا أن السلب علامة المجاز، أي سلب هو الذي علامة المجاز؟ طبعا القضية هم متعبدية، يعني كل من يأتي لابد أن يشنو يجيب دليل على ذلك. أي سلب المعارضة؟ اتفق العلماء على أن السلب المطلق على بعدين أبين ليش. قال الاتفاق فكرر ليس اتفاقا تعبديا، وإنما اتفاقا لا بد لخلفية علمية، مو هي قضية تعبدية. لكن اتفق العلماء على أن السلب المطلق على مجازي. وهكذا اتفق العلماء على أن سلب النسبة أيضا علامة المجاز. وهكذا اتفق العلماء على أن السلب للموضوع علامة المجاز، إنما سلب المحمول ليس علامة المجاز. فثلاث أصناف، هو علامة المجاز، وفي صنف رابع هو ليس بعلامة المجاز. ثبت ما لاحظ بس بعدين نرجع ليش هالفيشة المتعيات أن أبينها بعدين دليل إنها كل كلام تصور ترى ليس كلامي تصديق فيه. إذا أكرر أكرر هذا السؤال قلت إما نوجهه إذا الذين قالوا بأن السلب علامة مجاز، اسألهم مستلف صار ذا أنحاء أربعة، يا هو الذي علامة المجاز المطلق علامة المجاز في حي السلب للموضوع علامة المجاز أيضا قبول، السلب للنسبة أيضا علامة المجاز قبول، أما السلب المحمول ليس علامة المجاز. يريد خلفية هذا سأبينه. طيب هذا مثلنا الآن المستشكل في الشيء. المستشكل قال أنتم على القول بالانتظار على القول حصل على القول بالمنتخب والمختار استدلتوا على القول يعني قول المرحوم الشيخ للشخص الذي باحث كان عالم لكن اليوم ليس بعالم يصح السلب عنه ونقول ليس بعالم ضال نعم وشي قالوا دليل الشيخ الخراساني شو كان الشخص الذي ضاح كان عالم لكن اليوم مو عالم يصح لنا أن نقول هذا ليس عالم هذا مش دليل الشيخ هذا ليس يعني المستشكل يجي ما المراد من هذا طبعا المستشكل يفترض ان السلب قسمي يقول وحيث ان احد القسمين يلزم منه الكذب فهو غير مرادف فيتعين ياخذ القسم الثاني والقسم الثاني ليس علامة المجاز ايضا انت استعانيت بلغة ليست في علامة المجاز احد السلبين وإن كان علامة المجاز لكنه لا مجال للالتزام به لأنه يلزم منه الكذب وما لا يلزم منه الكذب فهو ليس علامة فما هو علامة المجاز كمل وياي لا يمكن الالتزام به لأنه كذب وما يمكن الالتزام به ويكون صادقا هو ليس علامة المجاز مثل مفردتين بيدياني قلت بحثي كل تطولي ترى بعد ما بنزل على عالم المعاني بس هذا أبين لك الفكرة الهيكل البحث قال أبوز لما اجيت انت اشفت الى فلان وقلت فلان ليس بعالم إذا كان مقصودة السلب المطلق نحن نسلم أن السلب المطلق علامة المجاز لكنه هنا القول بالسلب المطلق كذب السلب المطلق علامة المجاز إلا أنه لا مجال للالتزام به ها هنا ليس مجال للالتزام به ها هنا لأنه يستدعي الكذب وأما إذا كان مرادك من السلب سلب المحمول سلب المحمول فهو وإن كان صادقا لكن ليس على ضرب الدليل أو ما ضرب الدليل؟ ضرب الدليل بعد. هذا أن قلت ضرب دليل الشيخ الصلاة الثاني لما ضرب لأنه جل قال له أنت أجيت الدليل الثالث جعلت السلب علامة المجال. أما تعال عن يا سلب مطلق أو سلب محمودي؟ سلب مطلق وإن كانوا علامة المجال لكنه لا مجال لتطبيقه في المقام. وأما إذا كان السلب سلبا محموليا فإنه وإن كان هناك مجال لتطبيقه لكنه ليس فما ما كان علامة المجاز فلا مجال انتخابه وما يمكن انتخابه ليس علامة المجاز فالدليل الثالث صافر. هذا كلام مستشكل. قلت لك بعدني أنا ما أدخلت بالدليل تأبين هيكل الدليل. الشيخ الصالحي قال أقول أنا أعتقد أن السلب المطلق لا يمكن لأنه يلزم منه الثبت. وأعترف لك أيضا أن السلب المحمولي ليس علامة المجاز ولكنه لا يراد منه هامنا. إنما المراد في بياني ودليلي هو سلب النسبة وهو علامة المجاز. وإذا أنت أقول لك مو بس سلب النسبة وسلب الموضوع وسلب الموضوع هم علامة المجاز. فأنا صاحب الدليل أنا الخراساني هنا لما بينت السلب أنا أسلم أنه لا مجال لحفظ هذا الكلام على السلب المطلق وذلك لمحذور الكذب كما قلت أنت أيها هذا مشكلة. هذا أسلم لك وأيضا أنا أسلم لك تتفق شلون بدي أحكي وياه. أيضا أنا أسلم لك إن السلب محمولي وإن لم يكن من علامات المجاز لكنه ليس لمراد هامنا. الاثنين إنما المراد هامنا هو سلب النسبة وسلب النسبة علامة المجاز أو سلب الموضوع وهو أيضا علامة المجاز. وبالتالي انت لما انا عبرت عن الدليل الثالث انه السلب علامة المجاز اعني من السلب اي سلب كان اما سلب النسبة واما سلب النسبة وعلى كل منهما يصير علامة المجاز. فالدليل الثامن هذا هو الهيكل الاحد. غد ان شاء الله نجي ننزل ليش السلب المطلق يلزم منه الكذب وكيف أن السلب المطلق صار علامة المجاز؟ هذا سؤالي. القسم الأول إحنا معدنا صار في أربع أقسام ترى عندنا أربع أقسام من الحديث. الحديث الأول شنو؟ لماذا السلب المطلق علامة المجاز واحد؟ ولماذا السلب المطلق في المقام يلزم منه الكذب؟ هذا اثنين. بعد ذلك نجي للسؤال الثاني. لماذا السلب المحمولي ليس علامة مجاز ولماذا أنه لا مجال لحمل الكلام ها هنا على السلب المحمول؟ ثم نجي بعد ذلك إلى السؤال الثالث. لماذا السلب نسبة علامة المجاز وكيف لك أن تدعي أن بالمقام هو من موارد سلبة؟ السؤال الرابع ما رأيك؟ لماذا السلب موضوعي علامة المجاز وبعد وماذا يلزم وما الفارق بين السلب المحمول السلب الموضوعي والسلب النسبي؟ معنى اثنين من علامات المجاز. الحمد لله.